وحميمها وسمومها وزقومها ووساقها وسكينها وشرابي لها، اللهم أقنا النار، اللهم أمين. تعلمون إخوة الإسلام والإيمان من القرآن والسنة أن النار عذابها شديد وحرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد ومقاعها حديد، وأن النار تحرق الجلود وتحرق الأمعاء وتحرق الأجواف. وبالطبع الذي يعيش في جو الحرارة، يعني نحن الآن في الشتاء لا نشعر بما كنا نشعر به في الصيف، لكن في الصيف الإنسان يحتاج إلى تبريد خارجي لجلده من شدة الحرارة، وتبريد داخلي بشرب بعض الماء البارد أو العصائر المثلجة حتى يعني يتهيأ جسمه ليتعامل مع الواقع الذي يعيشه. في النار نعوذ بالله من ذلك، النار تحرق الجلود وتحرق الأبدان من الداخل، فالذي في النار لا يجد بردا يبرد به خارج الجسم الجلود ولا شرابا يدفع الظمأ من شدة الحرارة، وهذا عذاب ظاهر وباطن، نسأل الله العافية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. والتعبير بالذوق هنا مع أن الذوق يكون بحسب الذوق هي اللسان، لكن العذاب وكأن الجسم كله أصبح يذوق العذاب، يعني كأن حاسة الذوق أصبحت في الجسم كله، أصبحت في الجسم كله. الجلود، تعلمون أن الجلد فيه مراكز الحس، أعصاب الحس، ومن من دلائل القدرة الإلهية قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا ان مراكز الاحساس في الجلد، وبحيث اذا احترق الجلد احترقت هذه المراكز ولم يعد هناك احساس، فمن شدة العذاب واستمرار العذاب انه كلما نضجت احترقت الجلود وتلفت مراكز الحس، بدل الله الكافرين في النار جلودا غيرها لتعود إلى الحياة هذه المراكز ليستمر العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. هنا الله تعالى يقول: لا يذوقون فيها، أي في النار، بردا يبرد جلودهم ولا شرابا يدفع الظمأ عنهم، إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار يشوي الوجوه، يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء. يعني الماء الحار، تعلمون يا إخوة، عندما يأتي الإنسان مثلا بكوب من الشاي مثلا يعني المغلي ويقربه من وجه من فمه ليشرب، هذه الحرارة المتصاعدة، هذا البخار الحميم الشديد، الحرارة المتصاعد من الشراب المغلي الساخن، إذا مس الوجه الجلد، حتى الإنسان لما يأتي يصب الماء الساخن أو أي طعام ساخن يتصاعد منه الحرارة، إذا وضع فقط، إذا اقتربت يده من هذا البخار المتصاعد من الماء أو من الطعام أو من أي شيء يتصاعد منه البخار الشديد السخونة ناتج عن الغليان، هذه الأبخرة تحرق وتكوي الجلد. فهنا الحميم الماء الحار يشوي الوجوه، هذه الحرارة الشديدة عندما يأتي إنسان ليشرب تشوي الوجه من الخارج وتقطع الأمعاء، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قطع هرى من الهري والتقطيع والتمزيق. تخيل لما تأتي الإنسان يضع اللحم أو يضع بعض الناس تطهي الأمعاء عند مثلا الخراف والأنعام، تضع الأمعاء في الماء المغلي لتطهوها لتأكل، عندما تترك هذه الأمعاء أو هذه اللحوم في أو هذا الطعام في الماء يغلي أكثر من اللازم، هذا الغليان وهذه السخونة الشديدة والحرارة الشديدة تصل إلى حد تفتيت وتمزيق هذه الأطعمة وهذه اللحوم، بحيث إذا أراد الإنسان أن يأخذها من الإناء وجدها تفتتت وتمزقت. تخيل هذا الإحساس، أن الماء ينزل من شدة الحرارة فيكوي ويشوي ويحرق الوجوه ويقطع الأمعاء، وغساقا الصديد الذي ينزل من أهل النار، صديد أهل النار الغساق في غاية النتن وكراهة المذاق، نسأل الله العافية. وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء وفاقا، أي موافقا ومناسبا ومكافئا لهم على ما علموا من على ما عملوا من الأعمال المواصلة إليها. كل الأعمال السيئة والفاسدة والطالحة والفسوق والإجرام والظلم والطغيان من أعلى مراتب، أو نعوذ بالله من أخص مراتب الظلم، هي الشرك بالله، الكفران. أنا جاءتني رسالة عبر صفحتي على الفيسبوك، لا أدري طبعا من الذي أرسلها، قد تبدو امرأة قد يبدو رجلا، لا يعنيني كثيرا الذي أرسلها بقدر ما يعنيني المحتوى، من ملحد أو من ملحدة، نسأل الله العافية. تستدل بكتاب الله بزعمها على الشرك بالله، وتدعوني وتدعو الناس حولها للإشراك بالله والإلحاد وعدم الإيمان بالله. سبحان الله، يعني عجيب هذا الأمر. ومن العجب أن أرى زوار الصفحة عندها بالآلاف المؤلفة، فسبحان الملك الحق. الشرك له أهله وله ناسه، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يقينا وإياكم الفتن والشرك والضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. فالشاهد إخوة الإسلام والإيمان، جزاء وفاقا، هؤلاء الضالين الضالون الملاحدة المشركون الفاسقون، إذا رأوا يوم القيامة هذا العذاب فإنه جزاء وفاق لما كان من عمل عملوه، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء ليدفع أي شبهة أن هناك ظلما، معاذ الله. قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلهذا أهملوا العمل للآخرة، مع أن الله قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كيف تكون الرؤية؟ يرى الخير أمامه بالنعيم وبالثواب بعد تثقيل الموازين وبعد نظرة النعيم، يرى وجه ربه، يرى ظلة العرش، يرى تثبيتا على الصراط وجوازا على الصراط، يرى صحبة الخير في الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال الذرة، كم من الأعمال عملناها من السوء، نسأل الله أن يتوب علينا أن يغفر لنا، وكم من البلايا. أنا أعجب والله عندما أنظر في حال السياسيين أو الساسة والقوم ما يسمون بعلية القوم، وكم المؤامرات وكم المحاربات للدين وكم الظلم والضلال والقتل والانحلال، وكم هذا الكم الهائل من الأحوال الغريبة للناس، الله العافية. وكأنه لا بعث ولا حساب. أنا سؤال، لو أن هؤلاء جميع الظالمين بجميع أنواعهم وأشكالهم ومللهم ونحلهم وأسباب ظلمهم، لو أنهم أيقنوا حقا أن هناك يوما سوف يحاسبون فيه على أعمالهم وسوف يعاقبون فيه على أفعالهم، لو أنهم حقا أدركوا هذا يقينا وليس ادعاء وليس احتمالا، فهل يا ترى كانوا سيقدمون على هذه الأعمال؟ يعني لو أن هؤلاء فعلا فعلوا أو اتقوا الله عز وجل، أو لو أنهم أدركوا باليقين وآمنوا حقا أن هناك يوما سوف تكون فيه هذه الوقفة بين يدي الله وهذا الجزاء على ما قدموا من عمل أو على ما عملوا من سوء أو من خير أو من شر، فهل يا ترى كان الأمر كما كان هو أو كان الأمر سيختلف عما هو الآن عليه، أم كانت المعلومات أو التصرفات ستنتهي تختلف؟ كنا قديما يا إخوة قبل أن يفتح الله لنا في مصر بهذه الثورة مثلا، كان الإنسان عندما يتكلم على المنبر أو في الدرس أو يسير مثلا في الطريق يخاف أن ينزل من بيته من غير البطاقة الشخصية. لماذا؟ يقول يعني كيف أنزل من غير البطاقة الشخصية، تقابلني لجنة أو كمين ويسألونني من أنت ويشتبهون فيه بسبب اللحية بسبب النقاب بسبب كذا. أو كان الإنسان عندما يسير في الطريق مثلا لهيئته التي تدل على سمت السنة مثلا أو تدينه الظاهر، فتوقف السيارة لجنة ما أو يأتي مكان ما ويطلبون بطاقة مثلا أو يتفحصون في الوجوه، فكان الإنسان يخاف أن يصاب بالبلاء وبالأذى، أو يستدعى مثلا إلى مكتب أمن الدولة ليسأل ماذا قلت في خطبة الجمعة أو ماذا قلت في الدرس أو كذا، فيكون في قلق لأنه يعلم يقينا بالخبر وبالتجربة ممن جربوا أن هناك عذابا وهناك عقابا وهناك ظلما وهناك اعتقالا وهناك سجنا وهناك حبسا وربما موتا، فيخاف هذا الأمر. يا ليت قلب الإنسان، أنا أعني نفسي بالدرجة الأولى، سأل الله أن يرزقني وإياكم هذا الإحساس، لو أن القلب تيقن على عذاب الله وعلى عقاب الله في الآخرة، ناهيك عن عقوبة الدنيا، عن عقاب الله في الآخرة على كل ذنب يفعله وعلى كل إثم يأتي به وعلى كل جرم يقدم عليه، أنه سوف يقف عما قريب، لا أحد يدري بعد ساعة بعد لحظة، أن نكمل الدرس نموت غدا. كل يوم يا إخوة نسمع أن فلانا مات فلانا قتل. أنا منذ فترة غير بعيدة كان أحد أقرب الناس أو أحد زملائي في الدراسة وقريب من بيتي هو، كان وكنت أذهب إليه كلما احتجت إلى صيانة الجهاز مثلا، الجهاز الكمبيوتر مثلا، أذهب إليه لينظر فيه ويقوم على إصلاحه، كان فاتحا مكتبا لتصليح الأجهزة وصيانتها وبيع والشراء في بيته، كان باب مكتبه على الشارع، وكان بجوار البيت مركز تجاري، وكان بجوار هذا المركز مسجد أسفل عمارة أسفل برج سكني، مصلى صغير كان يصلي فيه الظهر وكذا. فكنت أن أصلي في الأوقات التي أكون فيها في البيت، ليس عندي مسجد كان مسجدي بعيدا، فكنت أصلي هذه الأوقات الميسرة لي في هذا المسجد القريب نوعا ما، فكنت أمر أنا في الطريق إلى المسجد هذا على بيته ومكتبه فأراه مثلا مغلقا أو أراه مفتوحا أو كذا، لا بأس. فالشاهد من القصة، منذ فترة كنت أجده يخرج من المسجد ومعه ملف أشعة وتحاليل وكذا، أقول له يا فلان ما أمرك، وكان بدينا بشكل كبير يعني، قال عنده تحاليل وعنده إجراءات وفحوصات طبية لكي يجري جراحة يتم بها تقليص حجم المعدة أو مثل هذا الأمر حتى يعني يساعد ذلك على خفة الوزن، وكان يجتهد ما استطاع أن يصل إلى موعد مع المستشفى أو المركز الطبي الذي سوف يجري له هذه الجراحة، ويجتهد بشدة لكي يصل إلى هذا الأمر ويتم الله عليه هذه المسألة. وبعد فترة من الفترات وجدته يعني تخلف عن يعني أنا مررت يوما ما فإذا بالمحل أو المكتب في غير على غير العادة، يعني إما كان هو الذي يجلس في المكتب أو كان غيره من أصحابه يجلس، فوجدت المكتب مغلقا على غير العادة. فصليت العصر ورجعت، فتساءلت أين فلان أين فلان، فإذا بي أخرجت الهاتف من جيبي وأنا واقف أمام المكتب وقلت سأتصل عليه أطمئن عليه ربما أجرى الجراحة. وفجأة وأنا أخرج الهاتف لأتصل عليه ولمحت ورقة معلقة من خلف السور أو الباب الحديدي معلقة على زجاج الواجهة للمكتب: توفي إلى رحمة الله اليوم مدحت نظمي. معقولة؟ طبعا معقولة، لكن صدمة، يعني أنا ما توقعتها. فظننت أن اليوم يعني اليوم، فقلت أسأل أكيد في الجنازة. فمررت فسألت مكتبا آخر أمامه: السلام عليكم. وعليكم السلام. ومدحت إمتى الكلام ده؟ النهاردة العزاء؟ قالوا لا، ده من أسبوعين. من أسبوعين وأنا لست هنا؟ طبعا كنت منشغلا بمسجدي الذي كان يبعد عن بيتي مسيرة، يعني مواصلات، ومن العصر حتى العشاء أجلس في المسجد وأرجع منهكا بعد العشاء بساعة، أنتهي من الدرس ثم أعود لأتابع شيئا، يعني فلم أنتبه. والله المستعان، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. فالشاهد يا إخوة، شاب أصغر مني في السن بنحو 4 أو 5 أو 6 سنوات، كان في الثلاثين من عمره. ثم قريبا لعل الإخوة في مركز النصرة هنا نقلوا قصيدتي عن النقيب علاء عثمان الذي كان من الضباط الملتحين، وكان صابرا محتسبا، كان في الثلاثين من عمره، وحضر لي أو حضر معي لقاء في خطبة الجمعة. والشاهد يعني أنه رحمه الله وافته المنية وهو في الثلاثين من عمره، في الثلاثين من عمره، دون مرض، دون شكوى، دون أي شيء، فقط مات. فالشاهد يا إخوة، لحق بربه. طبعا ذنب هذا الشاب الرجل الذي له بنتان في السابعة والسادسة أو الخامسة من عمرهما، ذنبه مات ولم ينصفه القضاء، ولم ينصفه رئيس الجمهورية، ولم تنصفه الدولة أن يعفى، أن يسمح له باللحية وأن يعمل بعمله. المهم يعني القصد في الأخير، يعني في الأخير يعني مات ولحق بربه. وماذا ترك من الدنيا؟ أخذ حقه وحظه من العيش ومن الحياة في الدنيا، ويحاسب الآن على عمله إن كان خيرا فخيرا، وإن كانت الأخرى فنسأل الله العافية والمغفرة والعفو عنا وعنه. مات مظلوما، لكنه كان ثابتا على لحيته، على سنة النبي، صابرا محتسبا. مات ترك ظلما خلفه يحمل اسمه واسم زوجته وبناته وكل من تألم لألمه والقهر الذي وقع عليهم، يحمل رئيس الجمهورية المتخاذل عن نصرة الدين محمد مرسي، يحمل جماعة الإخوان المسلمين، يحمل كل من سكت عن نصرة الحق، أخواتنا المحتجزات في الكنيسة المصرية، في الأديرات المصرية، سواء كاميليا شحاتة، وفاء قسطنطين، مادلين، ماريان، كريستيان، كل نانسي وكريستين، كل هؤلاء، يحمل من ظلم عباد الله تعالى، كل من ظلم وكل من ظلم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين من كافة من كل مكان، من حيث دفن الإنسان يخرج من مكان ما دفن، بلغته بهيئته يخرج على ما مات عليه، ليريهم الله أعمالهم التي عملوها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أي الآن يا عباد الله، أن الله يخبرنا جميعا الآن أنه سوف يرى كل إنسان ما عمله من العمل الخير أو من الشر، وبالتالي فاختر لنفسك ما تراه أنت. اختر ما تكتبه في صحيفة حسناتك أو سيئاتك. كذلك هنا الله تعالى يقول إن هؤلاء الذين استحقوا العذاب جزاء وفاقا على ما كانوا من عمل، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون أي لا يتوقعون ولا يؤمنون بالحساب، يكفرون بالبعث. وبناء على هذا الكفر بالبعث ترتب عليه تكذيب بالآيات، أن الإنسان لما يؤمن بالبعث يؤمن بأنه سوف يحاسب، سوف يقف بين يدي الله. كما قدمت المثال، إنسان يعلم أنه لو قتل سوف يحاكم، إنسان يعني مثلا عنده لما يدخل مثلا إنسان في بعض الأماكن هناك كاميرات مراقبة أو مراقبة مثلا، فيعلم أنه مسجل له كل ما يفعل صوتا وصورة مسجل، وبالتالي طالما تيقن من أنه ما من عمل يعمله لا حركة ولا سكنة ولا انهناء ولا كلمة ولا نظرة إلا وتسجل عليه في هذا المكان، لأن هناك كاميرات مراقبة وشاشات مراقبة وكذا، وهناك تفتيش على البوابات والدخول والخروج وكذا، وبالتالي إذا تم وإذا وقع منه أي عمل أي حركة أي حركة غير مقبولة وفق نظام هذا المكان، فإنها سوف تحال إلى المحاكمة وسوف يحاسب عليها وسوف يقاضى، سوف يحال إلى تطبق عليه العقوبة أيا كان على وفق نوع الجريمة التي ارتكبها أو المخالفة، غرامة أو حبس أو حتى إعدام. فإذا تيقن الإنسان وكان عاقلا ذكيا يدخل المكان باحترام ويلتزم بالضوابط الشروط ويخرج باحترام وبالضوابط الشروط حتى لا يعاقب، يلتزم يخضع. أولى بنا أن نخضع لله، أولى بنا أن نخضع لله. نحن نعلم أن الله سميع بصير، وأنه سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذه تذكرة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فإذا ما تأكد في القلب الكفر بيوم البعث وبالتالي لا يخاف من عقاب ولا حساب ولا جزاء ولا نار ولا إلى آخره. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا وصريحا وأعلنوا بذلك، وجاءتهم البينات فعاندوها، يعني جاءتهم الآيات وجاءتهم الرسل ونزلت الكتب فعارضوها وعاندوها وطلبوا الآيات. قوم صالح طلبوا الآيات، جاءت الناقة، قوم نوح طلبوا الآيات، رأوا السفينة، رأوا كل الآيات جاءتهم ولكنهم لم يؤمنوا، حتى جاء رسول الله وطلبوا الآيات، شق القمر، رأوا تسمعوا تسبيح الحصى، رأوا كذا وكذا وكذا وكذا، القرآن المعجزة الكبرى، المعجزة الكبرى القرآن، ومع هذا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي مكتوبا في اللوح المحفوظ، مكتوبا في اللوح المحفوظ، أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بالذنوب لم يعملوها، ولا يحسب أنه يضيع من عملهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا خيبتنا يا حسرتنا يا هلاكنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله المستعان، الله المستعان. وهذه الآية من أشد الآيات عذابا، من أشد آيات العذاب، نسأل الله تعالى أن ننجو منها. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني الصراخ قد يرحم الإنسان من يستصرخ. يعني الإنسان عندما يجد بعض الناس يا إخوة لما مثلا يصاب بمكروه أو يقع عليه ظلم فيمسك الظالم ويعاقب فيصرخ، فإذا بالمظلوم نفسه يرحمه ربنا فيقول: كفى كفى، أنا لا أحب أن أرى العذاب وأرى القهر، أنا عفوت عنه. لكن انظر هذا الذي يعذب، الله تعالى يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي ذوقوا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لن يكون استصراخكم ولا صراخكم ولا صياحكم في النار من شدة العذاب إلا زيادة في العذاب. فكل وقت وكل حين يزداد عذابهم، يعني كلما مر الوقت اشتد العذاب. اللهم عافنا. ثم ينتقل بنا إلى نقلة أخرى، إلى الصورة المقابلة بعد أن حذر وخوف. طبعا في الأول في أول الصورة: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون من معانيها سيعلم أهل الجنة أهل الإيمان باليوم الآخر وبالبعث وبالنبي العظيم قيمة هذا الإيمان وحقيقة هذا الإيمان، وسيعلم أهل الكفر قيمة هذا الكفر أو خطورة هذا الكفر. فقدم بخطورة وعاقبة الكافرين بالبعث، ثم ثنى إن للمتقين مفازا. والتقديم هنا الأصل إن مفازا للمتقين، لكن التقديم هنا يحصر، يعني ليس هناك مفاز ولا نعيم إلا للمتقين، إن للمتقين حصرا مفازا، اختصاص هنا فقط ليس إلا للمتقين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. يعني يعدد الله تعالى ذكر ألوان النعيم كما بين بعض ألوان العذاب. إن للمتقين مفازا، لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين، فقال: إن للمتقين أي الذين اتقوا سخط ربهم. طريقة التقوى التمسك بطاعته والانكفاف أي الامتناع والكف عن معصيته، فلهم مفاز ومنجى وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار. كلمة الحدائق البساتين التي يجتمع فيها أصناف الشجر الذي يكسر فيه الثمر، وأعنابا تنفجر خلالها الأنهار. وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، ولهم فيها زوجات، يعني ليس فقط الأعناب، لكن العنب له عند العرب ميزة، وحتى يسمى كرما، ففيه معنى الكرامة أو معنى الشرف. فالعنب له شرف وله يعني له كثرة عند العرب، فخص بالذكر. وفيها أيضا لهؤلاء زوجات على مطالب النفوس، يعني كما تشتهي النفس من صفاتها أنها كواعب، أن الكواعب هي النواهد التي لم ينكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن، يعني في بداية حياتهن لم تتغير أنوثتهن عن سن الشباب والصغر. ويقول: وكواعب هي النواهد التي لم ينكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن، أترابا أي على سن واحد متقارب، يعني سن واحد ليس هناك صغيرة أو كبيرة، بل كلهن في سن واحد متقارب. ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، يعني ألفة، ليست هناك خصومة، ليست هناك مشكلات، ليست هناك مصارعات ومشايرات ومشاحنات. وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة، أعدل ما يكون من الشباب، يعني سن الاعتدال وسن القوة وسن الشباب والنضرة. ولا وكأسا دهاقا أي كأسا مملوءة من رحيق لذة للشاربين، لا يسمعون فيها لغوا، أي لا يسمعون فيها كلاما ليس فيه فائدة. طبعا نحن في زمان كثرت فيه الكلمات التي لا فائدة منها. ومن عجب يا إخوة أنا يعني كتبت هذه العبارة أو هذا المعنى، يعني حينما أنظر إلى يعني مقاطع الإنترنت، المقاطع المصورة المرئية الفيديوهات يعني التي تنتشر والتي تحت يعني تحتل مرتبة عالية من المشاهدات، أرى أن أكثر هذه المواد التي فيها يعني بالمعنى الدارج الهلس وما يسمى بالتهييس، كلام اللغو والبطلان والفحش، يعني منذ فترة كان هناك إعلان أو كان هناك خبر على بعض الجرائد أن هناك مقطع لا يتجاوز ال5 دقائق، بل لا يصل إلى 5 دقائق، يعني 4 دقائق وبضع ثواني، لتقريبا أغنية بعض المطربين العالميين، يعني ما يسمى بالفيديو كليب، المقاطع المصورة، يعني 4 دقائق تقريبا وبضع ثواني. الخبر يعني أن هذه الأغنية وهذا المقطع كسر حاجز 1 مليار مشاهدة. تخيلوا، 1 مليار مشاهدة، ده هو يعني ربما الآن وصل إلى 2 مليار، ربما يعني بعض يعني دروس العلم والفقه والحديث والعلم النافع لا يتجاوز، لا يكسر حاجز ال5 مشاهدات. أنا يعني حتى كتبت على صفحتي بهذه العبارة، قصدت منها شيء من التحسر والتأسف على حال الدعوة وحال المسلمين إلا ما رحم الله وعصم. يعني من هذا المعنى يعني أقول، يعني لما تكون مشاهدات مقاطع الفيديو ذات الهلس والتهييس وما يسمى بالألش والكلام الفاضي يعني تكسر حاجز 1 مليون، بينما دروس الفقه والسيرة والعلم عموما لا تكسر حاجز أصابع اليد الواحدة، يبقى فعلا هذا حال يكسر القلب، فعلا أمر يعني يصعب على الإنسان تصديقه وتخيله. وترى المشاهدات من أبناء الإسلام أكثر يعني. طيب، فيقول هنا لا يسمعون فيها لغوا، أي لا كلام فيه، لا كلاما لا فائدة فيه، ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه جزاء من ربك عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته. يعني يا إخوة، لا نفرح بطاعة الله، يعني أقصد لا 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 يكن فرحنا بطاعة الله من باب أننا أطعناه بقوتنا، لا والله، إنما هو لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا رحمة الله الآن نحن في مركز أو في غرفة من الغرف الطيبة، نسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي الحاضرين والمحاضرين فيها، تنشر العلم وتنشر الدعوة وتنصر الدين. مثلا هناك غرف مماثلة يحضر فيها الآلاف المؤلفة تنشر الفحش والفجر والشبهات والنفاق والكفر والعصيان، هناك قنوات تنشر الكذب والتلفيق، هناك قنوات مخصصة لنشر الرقص والأغاني وأفلام القبح والفجر والزنا والخنا. فنحن لماذا لم نكن نحن معهم؟ لأن الله عصمنا الحمد لله من هذا البلاء وخذلهم هم. طبعا نسأل الله العافية وأن يعني يفتن قلوبنا بعد الهداية. فنحن هنا في هذه الغرفة وأمثالها من فضل الله ومن رحمة الله، إنما وفقنا الله لهذا العمل، ونسأل الله أن يقبضنا عليه، اللهم آمين. رب السماوات، أي جزاء وفاقا، رب السماوات والأرض، لا جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، إلى آخر السورة. يقول أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الذي خلقها ودبرها، الرحمن الذي برحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا، ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال هذا المتكلم كلاما حقا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، أن يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما يتكلم به صوابا، لأن ذلك اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب، وذلك يوم ينفخ، يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام، والذي هو أفضل الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلما رغب ورهب وبشر وأنذر، طبعا رغب بذكر جزاء الطائعين والمتقين، ورهب بذكر عقوبة المتخاذلين والعاصين والكافرين، وبشر بما يكون من حال المؤمنين، وأنذر بما يكون من حال الكافرين، قال ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ، أي الحق الثابت الذي لا مراء فيه ولا جدال فيه وليس فيه اختلاف. الاختلاف عندنا نحن في الأرض بين مؤمن مصدق وكافر مكذب، لكن الحق أنه ذلك اليوم الحق، فمن شاء، أي من شاء الرحمة يوم القيامة، من شاء الفوز والمفاز والجنة والحدائق والأعناب والنعيم المقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عمل عملا وقدم أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. يعني الإنسان هو الذي يسطر حياته الآخرة بعمله في الدنيا، فالدنيا مزرعة الآخرة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت قريب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الله تعالى يقول لعل الساعة تكون قريبا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، كل آت قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي ينظر بعينيه ويرى ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدار ما قدم لذلك القرار. يعني كل إنسان يحاسب نفسه الآن في هذه الدنيا، هذا قلت كلاما، كتبت كلاما، فعلت فعلا، نظرت نظرة، سمعت سمعا، هذا الذي فعلته، هذا الذي قلته، هذا الذي كتبته، هذا الذي قررته، أيكون يوم القيامة في ميزان الحسنات فأدخل الجنة فالحمد لله، أم في الأخرى فأعوذ بالله من ذلك. فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات: فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني أهل الإيمان عندما ينظرون أعمالهم الخيرة ويعلمون مآلهم إلى الجنة يفرحون ويسعدون، أما الكافرون فيقولون يا ليتني كنت ترابا، أي لا أحاسب ولا أعاقب ولا أنعم ولا أكرم وأكون ترابا. نسأل الله تعالى أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. إلى هذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة النبأ بإيجاز وتلخيص. نسأل الله تعالى أن يكون الكلام مفهوما وأن يكون التفسير واضحا، ونسأل الله تعالى أن يرحم مؤلف الكتاب وأن يغفر وأن يعفو عن قارئ الكتاب وسامعيه، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وأستغفر الله تعالى إن كان قد سلق لساني ببعض الزلل أو تجاوزته فيما يجب أن ألتزم فيه، وأستغفر الله تعالى عن كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وطبعا يعني كنت قد وعدتكم أن يكون لنا في كل لقاء في آخره لقاء مع قصيدة من قصائدي، ولكن يعني ربما مللت من كثرة ما كتبت فلا أدري ما أقول وما ألقي على أسماعكم. وعلى كل حال فالقصائد موجودة على الموقع عندكم، أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. وإن كان ثمة سؤال أو استفسار أو استشكال فلا بأس أن يجمع وإن تيسر أن نجيب على شيء منه هذه الجلسة هذه المرة عفوا كان، وإلا أرجعناه إلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.